بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن الحج لا يخفى على كل من يتدبر روايات الأئمة عليهم السلام، يجد أن للحج خصوصية حقيقة في مفهوم الأئمة عليهم السلام، باعتبار أن الإمام أي إمام كان يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية العبادة الكاملة المتكاملة التي تؤدى إلى الله تعالى. وكما قلنا أنه أن الله تعالى إنما خلق هذا الكون وخلق العباد كلهم لأجل أن يعبدوه، أن يعرفوه وأن يعبدوه.
نعم.
فإذا عرفوه عبدوه، والمعرفة كلما تسامت المعرفة تصاعدت أيضا وتائر العبادة والتقوى والتوجه إلى الله تعالى. بالتأكيد أن هذه العبادة يريدها الله تعالى عبادة كاملة.
نعم.
ومن المؤكد أنه لا يمكن تحقيق هذه العبادة الكاملة من أي شخص إلا أن يكون عارفا عالما وصل إلى مرتبة من مراتب العلم اللدني، وهذا العلم لا يناله إلا المعصوم عليه السلام. إذن لابد أن يكون المعصوم هو الذي يؤدي هذه المهمة العبادية، هذه المهمة الرسالية في أي مهام العبادة، سواء كان في مهام الصلاة في عبادة الصلاة أو الحج أو الجهاد أو غيرها، ومنها الحج يعني الصلاة أو الصيام أو الجهاد أو الحج. الحج منها كعبادة لا يمكن لأحد أن يقول أني أدركت كل المناسك وكل العبادات في الحج بجزئها الدقيق والأدق التي يعني منها الواجبات ومنها المستحبات وترك المكروهات وترك حتى المباحات.
نعم.
هذا لا يقوم به إلا معصوم. من هنا نجد أن الروايات أكدت أن في الحج لا بد من حضور الإمام، لا بد أن يكون الإمام حاضرا. إذا لم يحضر الإمام لم يكن هناك حج حقيقي، يعني لا بد أن يكون التوجه إلى حج الإمام، إلى حج الفرد الكامل لإداء الفرد الكامل من الحج. ولذلك نجد أن الروايات تؤكد أن الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف في عصرنا هذا هو الذي يتولى أمر الحج، هو الذي يكون حقيقة هو الذي يكون ساعيا أو هو الذي سيكون الحج الأول المتوجه إلى الله تعالى، سيد الحجاج، أمير الحجاج، بكل جزئيات الحج، بكل جزئيات هذه العبادة الدقيقة. واقعا أن المناسك، مناسك الحج من الدقة قد لا يدركها إلا من عاناها أو من وفق إليها. من وفق إليها يدرك هذه المعاناة، معاناة أنه كيف يكون الإنسان على هذا الصراط الدقيق المستقيم الذي لا بد أن لا يزل قدمه من ارتكاب مكروه معين أو ترك مستحب أو ارتكاب حتى المباحات.
نعم.
لذلك نجد أن الإمام هو الذي سيؤدي هذه المهمة الكبرى، هذه المهمة التي أرادها الله تعالى. من هنا سنجد أن الإمام عليه السلام سيكون حاضرا في هذه الأيام، في أيام يعني في موسم الحج، وسيكون هو الذي يتولى تصحيح الحج، يعني توقيت الحج.
نعم. هنا يعني هل حينما يسمع ربما أحد المستمعين يقول هل أن عبادة باقي الحجاج تكون ناقصة بأدائها بتأدية هذه الفريضة؟
طبعا لا أقول ذلك، ولكنه أقول أنه لا يمكن أن يأتي أي إنسان بكل دقائق وتفاصيل أي عبادة كانت. أي عبادة، عبادة الصلاة، الخشوع والخضوع والتوجه إلى الله تعالى وترك الدنيا، هذه طبعا يعني حينما نقرأها أو نسمع ما يرويه أئمة أهل البيت عليهم السلام من هذه الروايات، أن يكون الإنسان متوجها إلى الله تعالى بقلبه تاركا الدنيا، بحيث أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إذا أرادوا أن يخرجوا منه سهما بعد في معركة من معارك القتال لا يخرجه إلا في حال الصلاة، لأن يعني هذا التوجه وهذا هذه العبادة وهذا الفناء في الله تعالى لا يمكن أن يصل إليه إلا الإمام عليه السلام. أنا لا أقول ولا تقول حتى الروايات أن عبادة غير الإمام باطلة، أو لا يمكن يعني
التشكيك فيها
يعني أو لا يمكن مثلا الأخذ بها. الروايات تقول أن هذه العبادة التي يقوم بها كل العباد هي مقبولة يعني مقبولة يعني الذي بشرطها وشروطها.
نعم
بشرطها وشروطها. لكن هذه العبادة مجزية وليست مقبولة. فرق بين الإجزاء وبين القبول. الإجزاء بمعنى إسقاط الواجب، إسقاط التكليف. حينما يأمر الله تعالى المكلف بإداء عبادة ما يأتي بأركانها، مثلا بالصلاة يأتي بالنية، بتكبيرة الإحرام، بالقراءة، بالركوع، بالسجود إلى آخره، بأركانها وواجباتها. لكن تضاف إلى ذلك هذه، طبعا بهذه يسقط الواجب عنه، عن المكلف،
أدى
المطلوب، أدى التكليف. أما إذا أراد أن يصل إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة القبول، قبول الواجب، قبول العبادة وليس الإجزاء الذي يسقط التكليف، إنما قبول العبادة، قبول العبادة بترك يعني بترك المكروهات والإتيان بالمستحبات، الإتيان بالتوجه، الخضوع، الخشوع، الفناء في الله تعالى، ترك الدنيا، كل ذلك لا يأتي به أي إنسان ما لم يكن هناك من الحال، من حالة المعصوم التي توجهه نفسه إلى الله تعالى وتترك الدنيا وخلفها. لذلك نقول أن عبادة المعصوم هي العبادة المثلى، وهي الفرد الكامل التي أرادها الله تعالى أن تؤدى وتحقق. فإذا حققت هذه العبادة وهذا الفرد الكامل، يعني توفر فرد من أفراد العبادة الصحيحة التي أرادها الله تعالى بوجودها. أما العبادة المكلفين هي عبادة بحسب تتفاوت يعني درجة يعني عفوا قوة وضعفا، يعني حالة تشكيكية، يعني تجد أن هناك من يصل إلى مرحلة القراءة، مرحلة إداء الواجب فقط، يريد أن يلقي واجبه الصلاة بدقائق معدودة وينتهي الأمر. هذا أسقط الواجب. نعم. لكنه بعضهم يريد أن يزيد في ذلك، مثلا في المستحبات يضيف مستحبات ومندوبات وتعقيبات وإلى آخره. بعضهم يترقى بحيث أنه يتوجه نوعا من التوجه إلى الله تعالى، منهم من يترقى أكثر وأكثر بحيث أنه تخضع كل جوارحه إلى الله تعالى. ولذلك عندنا كثير من الروايات أنه من كان يعني مثلا لاهيا في الصلاة أن يكره مثلا اللعب بأجزاء يده أو بوجهه أو بلحيته، يعبث بلحيته مثلا وهو في الصلاة، يقول هذا يعني حقيقة هذا حالة من حالة الفقدان التوجه. لذلك يوصى الله سبحانه وتعالى أو الأئمة عليهم السلام في رواياتهم يوصون المكلف بأن يترك مثل هذه الحالات والتصرفات، من أن يعبث بوجهه أو يعبث بلحيته أو كذا، يعني هذه منافية للتوجه. كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا في الفرد المعصوم.
نعم.
سواء كان في الحج، في الصلاة أو في غيرها. في الحج طبعا أكثر، يعني ستكون يعني الحالة أوضح وأجلى، مصادقها أكثر، بحيث أنه مثلا النية والإحرام وترك الإحرام والطواف وصلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم وكل ذلك، كل هذه الأجزاء، كل هذه المناسك، حينما نريد أن نعددها نجد أن المعصوم هو الذي يعني يتقنها بإتقان بكل دقة وبكل توجه، دقة وتوجه إلى الله تعالى. لذلك نقول أن المعصوم هو الذي يأتي بهذا الفرد الذي أراده الله تعالى في أيام الحج وفي مناسك الحج.
أحسنتم سمعت السيد. قبل أن أقاطعك عفوا، كنت تشير إلى مسألة التوقيت الصحيح لأداء المعصوم، كون أنه يعلم إلهام من الله سبحانه وتعالى أن هذا هو الوقت المحدد للوقوف على هذه الشعيرة لأداء هذه المناسك، وفي هذا المكان هكذا الأمور تجري وبهذا التوقيت. فكيف لباقي الحجاج أيضا؟ يعني ربما تكون هنا مسألة فيها أخذ ورد ربما من ناحية التوقيت.
طبعا بالتأكيد أن الحاج هو بحسب القرائن والأدلة إذا توفرت لديه الأدلة الصحيحة ووقت أو وقف في الموقف الصحيح فهو قد نال ما يريده الله تعالى. أما إذا كان هناك يعني في الدلائل أو في القرائن تقصير مثلا أو عدم توجه أو عدم إدراك لهذا الوقت الصحيح، الله سبحانه وتعالى يحذره. طبعا عندنا معذرات لهؤلاء المكلفين لا يحاسبون عليها إذا أدوا ما عليهم وبذلوا كل إمكانية الاستنباط وإمكانية التوجه وإمكانية التفحص عن هذا الوقت الصحيح أو الوقت الشرعي. لكن نقول أن الإمام عليه السلام هو الذي يدرك هذا الوقت، لذلك وردت روايات أن الإمام إذا لم يحضر بمعنى بطل الحج، يعني ليس هناك حج إذا لم يحضر في عرفة أو إذا لم يحضر في المناسك الأخرى كمزدلفة ومنى وغيرها. إذن هذه الحالة حالة تؤدي إلى فهم واضح بأن المعصوم هو الذي يؤدي العبادة إلى الله تعالى كاملة وبمعونة الله تعالى وبتزيين منه وتوفيق.
أحسنتم سمحت السيد. الكلام في هذا المحور حقيقة يأخذنا إلى كثير من الجوانب. اليوم يعني ربما ننظر إلى بيت الله الحرام وبهذه القدسية وبهذه الحالة من التقديس والاحترام، وبدأت الحالة منذ زمن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة والسلام، مهد لدولة الإمام حينما بنى هذا البيت الحرام وجعله للناس مقاما ويحجون إليه. أيضا هذا البيت كان منطلقا لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيكون إن شاء الله منطلقا لتكملة رسالة محمد على يد المهدي عجل الله فرجه الشريف. الربط بين إبراهيم وإقامة البيت ودعوة الناس للحج ودعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام المحمدي الحنفي الذي هو امتداد لإبراهيم ودين إبراهيم، وأيضا الإسلام المحمدي يكتمل مع الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف.
بالتأكيد أن الحج حينما يطلق الحج الذي أي حج مقصود؟ طبعا ليس بالحج الاجتهادي أو الحج الذي وضعه بعد ذلك البعض، اجتهدوا ووضعوا بعض الأعمال وبعض المناسك أو حذفوا بعض المناسك، إنما المقصود منه الحج الإبراهيمي. لذلك يقال الحج الإبراهيمي هو الحج الصحيح بمناسكه بكيفياته بشرائطه بكل حدوده. لذلك نجد أن نبي الله إبراهيم عليه السلام هو الذي حدد هذه المراسم، حدد هذه المناسك، حدد المناطق أيضا، عرفة، مزدلفة، منى حينما وقف، رمي الجمرات هي طبعا سنة إبراهيمية، كل ذلك هي سنن إبراهيمية، السعي، الطواف، كل ذلك سنن إبراهيمية. لذلك نجد أن الحج هو حج إبراهيمي صرف. لذلك هذا الحج ادخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الديانات الأخرى لم تأتي بكل هذه التفاصيل، إما أنها لم تأتي بها كتكليف معين أو أنها أهملت من قبل أتباعها، حرفت وشوهت مثلا بعض حقائقها، لكن انتقل هذا الحج وادخر هذا الحج الإبراهيمي الصحيح إلى حفيد إبراهيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الحج بعد أن كانت القبائل العربية قبائل هرج ومرج حقيقة، تطوف حول البيت، هي تعظم البيت، هي لا تنتظر إلى البيت إلا نظر احترام وقداسة حقيقة، لكن التعاطي مع هذه القداسة تعاطي خاطئ، تعاطي جاهلي، بحيث أنهم كانوا يطوفون عرات، يعني بعض القبائل كانت تطوف عارية إلا قبائل إلا بني هاشم حقيقة. نعم. والبعض الروايات أو بعض البعض المؤرخين يقولون إلا قريش. قريش كانت لا تطوف إلا بملابسها. نعم. يعني أما بقية القبائل التي تأتي خارج من خارج مكة تطوف عراة رجالا ونساء. هذا طبعا هذه باعتبار أنه هم يفكرون أن هذه كلها يعني حينما يتجردون عن ملابسهم يتجردون عن ذنوبهم هكذا يفكرون. ثم هم يعبدون مع هذا حينما يطوفون هم يطوفون لله ولكن يطوفون للأصنام حتى
تقربا لله
تقربا إلى الله تعالى. وهذا هو الحج الذي كان حقيقة في أيام الجاهلية قبل الإسلام لكن كان مثلا عبد المطلب عليه السلام وأبو طالب كانوا يحاربون مثل هذا الحج كانوا يقيمون شعائر الحج الحقيقي الحج الصحيح الحج الإبراهيمي وكانوا لا يقدرون على أن يغيروا ما غيره النبي صلى الله عليه وآله من الرسالة الكاملة الخاتمة. نجد أن هذا الحج ادخر أيضا من النبي صلى الله عليه وآله إلى مفهوم آخر ومفهوم مفهوم الانتظار المهدوي الذي يعني حقيقة يعطي هذا الحج مفهوما آخر مفهوما يعني بغض النظر عن مناسك الحج وأن الإنسان حينما يقف على عرفة ليؤدي مناسك عرفة ومناسك مزدلفة ومنى وغيرها ولكن هناك أيضا ما وراء هذه المفاهيم وما وراء هذه المعاني هناك مفاهيم انتظار هناك مفاهيم ومعاني انتظار بمعنى أن هذه يعني الوقوف على عرفة حينما يقف على عرفة الإنسان يقف كأنه منتظر حقيقة
يستشعر وجود
يستشعر وجود الإمام عليه السلام متوجها إلى الله تعالى متقربا إلى الله تعالى ثم هو بعد ذلك ينتقل إلى مزدلفة هذا الانتقال إلى مزدلفة و يعني يكون في الليل طبعا مزدلفة يمكث فيها يعني بعد غروب يوم عرفة يتوجه إلى مزدلفة في الليل ثم عند الفجر ينتقل من مزدلفة إلى 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 منى وكأنه هذا الوقوف يعني كأنه هو يتجرد عن كل هذه المظاهر مظاهر الدنيا كأنما يعني يعيش في وحدة هذه الوحدة تنقله إلى الله تعالى تنقله ما بينه وبين الله تعالى هذا الانتظار أيضا انتظار الإنسان انتظار الإمام عجل الله رجله الشريف يحتاج إلى هذه الوحدة يحتاج إلى هذا التوجه يحتاج إلى هذا الانقطاع يعني دائما قد أن الإنسان قد ينشغل بمشاغل معينة قد ينشغل بعلاقات معينة قد ينشغل بأعمال معينة لكنه نجد أنه قد يعني تشغله هذه الأمور عن التوجه إلى الإمام عليه السلام توجها حقيقيا لكنه يحتاج إلى حالة من التفكر حالة من الوحدة حالة من الانعزال هذا الانعزال بالتأكيد سيجعله دائما متوجها إلى إمامه مرتبطا بإمامه عليه السلام هذه مزدلفة حينما ينفرد بينه وبين نفسه بينه وبين الله تعالى في الليل كأنه هو عزلة عزلة حقيقية يعني يحتاج المؤمن المنتظر إلى عزلة حقيقية يعني كعزلة الحج كعزلة مزدلفة دائما مزدلفة في هذه الليلة ليلة يعني من أهم الليالي حقيقة هي حتى أنه يطلق عليها بالمشعر طبعا هي أفضل الليالي أفضل الليالي بحيث أن الإنسان
في موسم
يتوجه
الحج
في موسم الحج يتوجه إلى الله تعالى منقطعا تمام الانقطاع إلى الله تعالى وقد لا يشعر الإنسان بهذا التوجه أو هذا التصور إلا أن يعيش في هذه اللحظات إلا أن يعيش في هذه الساعات ساعات مزدلفة وساعات الانعزال والليل هو الليل ليس شيء معه تجد أن الإنسان المنتظر أيضا يحتاج إلى هذه العزلة دائما يحتاج إلى التفكر يحتاج إلى ارتباط بالإمام عليه السلام أن لا تشغله كل الدنيا وكل ما حوله وكل العلاقات وكل الأعمال وكل الأمور الأخرى التي تأخذه عن عقيدته تأخذه عن حقيقته تأخذه عن فطرته تبعده عن كل ما يمكن أن يكون مرتبطا بالإمام عليه السلام أيضا حينما يتوجه إلى منى الإنسان حينما يتوجه إلى منى ويعني في يوم في صباح يوم منى يوم العيد يضحي، لابد أن يضحي بالتأكيد. نعم. هذه التضحية أو هذه الأضحية هي أضحية تعطي انطباعا آخر أن الإنسان لابد أن يضحي، لكنه المنتظر أيضا لابد أن يكون ينطبق تنطبق عليه هذه الحالة، حالة التضحية، حالة أن يقدم ماله وكل ما عنده من الثمين وغيرها، أن يقدمه لهذا المفهوم، لهذا العطاء. يعني انطباع التضحية لابد أن ينطبع به الإنسان المكلف، الإنسان المنتظر، وإلا ليس هناك، يعني ليس هناك انتظار بلسان فقط، لابد أن يكون هذا انتظار، انتظار حقيقي، انتظار فعلي، انتظار أن يقدم الإنسان كل ما يملكه من مال ومن نفس ومن إلى آخره. لذلك هذه يعني إذا قارنا بين الأضحية في يوم منى وتضحية الإنسان لمفهوم إمامه عليه السلام، لمبدئه، لقيامه، ليوم ظهوره، لابد أن يكون هناك تضحية حقيقية يستشعرها الإنسان المنتظر، يستشعرها الإنسان المكلف، وهذه العلاقة بينه وبين إمامه تتجلى في كل حالات الحج، متى ما سلط ذهنه ووجه انتباهه إلى هذا المعنى.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد أيضا، يعني هل هناك لابد أن تكون إشارات من بعض المرشدين يعني حقيقة والتوجيه لهذا المعنى الذي تفضلت به من عقد المؤتمرات أو عقد المجالس في سبيل أو الإرشاد أثناء المناسك بذكر الإمام سلام الله عليه والعيش في تصور أن الإمام موجود في أداء هذه المناسك؟
في الواقع يعني أتمنى أن يكون ذلك، يعني وإن كان في الواقع أنه سابقا كان هذا المعنى، كانت إقامة يعني مؤتمرات مهدوية في مكة، وكان مناسب جدا أن تقام يعني المؤتمرات المهدوية في مكة، خصوصا حقيقة يعني مركز دراسات التخصصية الإمام المهدي عليه السلام كان له دور مهم يعني حقيقة في أيام الحج، في موسم الحج، أعتقد في يوم السادس أو السابع من شهر ذي الحجة يقيم مؤتمرا مهدويا، وجميل أن يذكر الإمام عليه السلام في مكة ويذكر به الحجاج بأنهم هم يعني هذه العلاقة وهذا الالتصاق الروحي بالإمام عليه السلام لابد أن يعني يتمحور في مؤتمرات وفي ندوات وفي مقالات. وكان لهذا المركز المبارك حقيقة يعني مهمة في طبع كراسات وطبع منشورات من هذا المعنى، يعني لتقديم مفاهيم مهدوية مهمة. أتمنى أن تكون هيئة الحج أيضا في هذه السنة وفي السنوات القادمة أيضا يعني أن تنظر إلى أهمية هذه المؤتمرات، يعني تنظر إليها بجدية واقعا، وليست هي حالة ترف فكري أو ترف أدبي أو ترف
إعلامي
أو إعلامي بقدر ما هي حقيقة، يعني تنضج هذه الحقيقة في أيام الحج، خصوصا الحاج يعني حينما تذكره بإمامه يكون توجهه أكثر من أي مكان كان، يعني للزمن، للظرف، ظرف المكان وظرف الزمان، الأهمية في استذكار جميع كثير من المفاهيم. لذلك حينما نستغل هذه الظرف أو هذه الظروف الزمانية والمكانية لاستذكار مثل هذه المفاهيم المهدوية، أعتقد أنها ستعطي يعني بعدا مهما حقيقة في معنى الانتظار وفي علاقة الإنسان بإمامه عجل الله فرج.
عجل الله فرج. أحسنتم سمحت السيد. أيضا مسألة مكة هي منطلق للإمام عجل الله فرجه الشريف، ونعلم أن كما تفضل في حلقات سابقة أن المدينة المنورة هي بداية للتمهيد للظهور في مكة، ومن ثم العودة إلى المدينة، وبعد ذلك انطلاق الإمام سلام الله عليه إلى باقي الدول وصولا إلى العراق. سمحت السيد، هذه الحالة يعني، وهناك من يقول بأن هناك حج، الحج الأكبر والحج الأصغر، فالحج الأكبر ربما بروايات تقول أنه يكون سنة ظهور مولانا الإمام عجل الله فرجه الشريف، ويقابل ذلك قتل النفس الزكية، وأيضا كثير من العلامات التي ربما تشير إلى ظهوره سلام الله عليه في تلك السنة.
نعم، في الواقع أن هناك روايات، حقيقة روايات مهمة تشير إلى العلاقة بين سنة الظهور وبين موسم الحج. يعني موسم الحج سيكون له علاقته بالإمام عليه السلام ووقت ظهوره. طبعا هناك روايات تشير إلى أهمية هذا المعنى، ونستخلص ونستكشف أن علامات الظهور لها أهميتها في هذا المعنى. كثير من الروايات تقول أن في سنة الظهور هناك مجموعة من الناس، هؤلاء هم أهل المعرفة في مسألة في المسألة المهدوية، يعني كثير من يراقب جزئيات الظهور وحركة وسيرة الإمام المهدي عليه السلام. لذلك دائما نوصي بعض الأخوة الشباب الذين يسألون أنه كيف أنا أكون من أصحاب الإمام عليه السلام، وكيف أتقرب إلى الإمام، وكيف أنال رضا الإمام عليه السلام. أقول له من جملة الأمور يعني تفهم السيرة الإمام المهدي عليه السلام، وتفهم علاقة يعني المعرفة المهدوية، تترسخ في نفسه العلاقة المهدوية أو المعرفة المهدوية، شيء مهم جدا. من هنا نجد أن هؤلاء الأصحاب أو أن هؤلاء أو بعض الحجاج الذين يوافقون للحج في سنة الظهور يستخلصون من خلال علامات معينة، من خلال يعني قراءات لعلامات الظهور، استشراف للمستقبل من خلال هذه العلامات الصحيحة، يعني علامات الظهور التي يقرؤونها ويتشهدون فيها ويزاولون الممارسة والتعمق فيها. حقيقة هذه تدلهم على قضية مهمة، وهي أن في سنة الظهور إذا وفقوا للحج في هذه السنة هم يترصدون هذه السنة. نعم. يترصدون هذا الوقت، لذلك هم يتوقعون ظهور الإمام عليه السلام في هذه السنة، يعني في سنة ظهوره.
حالة من الإلهام سمحت السيد.
ليس إلهام. نعم. ليس إلهام، قلت أنه حالة التعمق المعرفي، يعني
الاجتهاد في القضية المهدوية،
الاجتهاد في القضية المهدوية، الاستشراف للمستقبل. لذلك تجد أن المحلل السياسي أو المحلل الخبير الأمني أو كذا، هو حينما يكون خبيرا أمنيا يشير إلى الحالة القادمة.
نعم.
يؤشر على بعض النقاط المهمة التي ستأتي. نعم. مثلا الخبير الاقتصادي يقول ستكون مثلا حالة تحسن اقتصادي يعني في السنة القادمة مثلا، أو حالة انتكاسات اقتصادية مثلا لا سمح الله في السنة القادمة.
نعم.
هذه من خلال حقيقة معطيات وقرائن ودلائل يستفيدها هذا المحلل أو هذا الخبير. هؤلاء أيضا هم يستفيدون من قرائن كثيرة، من علامات الظهور، خصوصا بعض القرائن التي تشير إلى أن هذه السنة هي سنة الظهور وهم في الحج. لذلك هم يحاولون أن يترصدوا هذه السنة ويترصدوا حركة الإمام عليه السلام
سلام الله عليه.
طبعا الروايات تشير إلى أن مثل هؤلاء الحجاج، يعني مجموعة من الحجاج يعني أهل المعرفة المهدوية.
نعم.
أهل يعني أهل الترصد المهدوي. اليوم بحمد الله تعالى أننا كثير من الطبقات المثقفة والشاب وغيرها، يعني حقيقة هي دائما تستلهم المعرفة المهدوية من خلال القراءات، من خلال حضور المجالس، من خلال المطالعات إلى آخره. واليوم كثير من التشوق حقيقة نجده تشوقا واقعيا عند كثير من الطبقات وكثير من الناس في الواقع. لذلك نجد أن هؤلاء في مكة يحاولون أن يراقبوا هذا الظهور، يوم الظهور. طبعا الرواية تشير إلى جانب آخر، أن هؤلاء حينما يتعطلون في مكة يؤخرون أنفسهم. تعلمون أن القوافل لها توقيتات معينة.
نعم.
لكل قافلة لابد أن تتحرك في اليوم الفلاني تتوجه إلى بلادها، يعني تخرج من مكة. لكن هؤلاء يتأخرون، يؤخرون أنفسهم. هذا التأخير طبعا يربك هؤلاء المراقبين أو غيرهم أو كذا، بمعنى أنه هذا لماذا تأخروا هؤلاء في مكة؟
هل يكون المراقبين سمحت؟
بالتأكيد بالتأكيد، لأن هم غرباء. يعني حتى الروايات تشير إلى هذا المعنى، أنهم هم غرباء. هؤلاء الغرباء يعني متميزون، لذلك سيراقبون. لماذا تأخروا؟ لماذا بقوا؟ إلى آخره. هؤلاء لابد أن يحفظوا أنفسهم، لذلك هم يخون أنفسهم حتى ينتظروا ظهور الإمام عليه السلام. يبدو من هذا المعنى طبعا كما هو معلوم أنه هذا الحج سيكون يعني حجهم، وحينما ينتهون من مناسكهم يقتربون إلى شهر محرم. وعندنا الروايات أيضا، روايات أخرى تكشف على أن ظهور الإمام عليه السلام في يوم العاشر من المحرم، في يوم العاشر من المحرم بعض الروايات تشير إلى ظهور الإمام عليه السلام في يوم العاشر. هذا في التفصيل، أما بالجملة أنه يظهر في محرم مثلا، يظهر في محرم. طبعا بالمناسبة تقول الروايات أنه في يوم، بعض الروايات تقول في العاشر من المحرم، بعض الروايات تقول في يوم النوروز. على كل حال طبعا هناك عند البعض يكون إرباك أنه كيف يكون في نوروز وكيف يكون في محرم، وهذا يتفق أحيانا. يعني في نوروز من العاشر من المحرم قد يتفق نوروز ومحرم، هذا ممكن. يعني على كل حال فهؤلاء يراقبون هذا اليوم حتى إذا ظهر الإمام عليه السلام يلتحقون به، يبايعونه، يلتحقون به. لا أقول أنه يكون من أصحابه، هم من أنصاره، هم من قواعده، هم من جيشه، ومن
ربما يكون من الحلقات التي تحمي الإمام من الأشرار الذين يتربصون بالإمام.
طبعا لابد أن يكونوا مكلفون، هؤلاء لابد أن يكونوا مكلفون. بس الروايات تقول أنهم هؤلاء يراقبون، يعني كأنما تشعر من الروايات أن هؤلاء يستنبطون يوم الظهور. استنباط يوم الظهور من خلال متابعتهم العلمية.
هؤلاء سمعت السيد غير الذين يخرجون أو يكون المفقودون من فروشهم أو
نعم تأكيد نعم. أنا هؤلاء أولئك هم أصحاب الإمام،
أصحاب الإمام. نعم.
أصحاب الإمام، الإمام عليه السلام يتعهد يعني بجلبهم وبالإتيان بهم.
نعم.
بالإتيان بهم. أما هؤلاء لا، هؤلاء هم مثلا هم يتشوقون إلى هذا اليوم ويتوقعون أن الإمام عليه السلام سيظهر فيه مثل هذا العام في مثل المحرم، لذلك هم ينتظرون. يبدو والعلم عند الله تعالى أن هناك يعني تتقارب كثير من علامات الظهور، بحيث أن هؤلاء يعني تكون لديهم حالة من القراءة الحقيقية أو الواقعية بأن الإمام عليه السلام سيظهر في هذا العام دون غيره.
نعم.
طبعا هذا من خلال الاستشراف كما قلنا، ومن خلال القرائن التي يحيطون بها، ومن خلال علامات الظهور التي تكون متتابعة.
نعم.
يومان بعد آخر.
نعم. سمعت السيد أيضا هناك من يسأل بأن الأحداث التي جرت في الحج السنة الماضية، وأيضا الأحداث إن شاء الله تكون خالية من أي حدث أو من أي مشاكل حفاظا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، سمعت السيد يقال أنه بعض يتساءل أنه هل هذه الأحداث وهؤلاء الضحايا الذين ذهبوا، هل هي بمعنى هذه الإشارة إلى النفس الزكية بهؤلاء الحجاج، أم أن النفس الزكية هو شخص واحد يقتل ويعبر أو يطلق عليه النفس الزكية؟
طبعا أولا بالمناسبة يعني استذكارا للشهداء الذين ذهبوا في الحج
رحمة الله عليهم،
نعم، بطريقة يعني بدم بارد حقيقة، ولا نجد أي دولة يعني أثارت هذه القضية، إنما تثار لقضايا معينة، صخب إعلامي واجتماعات وإلى آخره ومناقشات إلى آخره. لكنه هذه القضية وهذه الفاجعة بهذه الطريقة حقيقة بين أمرين، إما أن يكون هناك قصد أو عدم قصد. إذا كان قصد فهذا يعني هو هذا ما يعني ما يمكن أن يكون اعتداء على مناسك الحج واعتداء على قدسية وحرم حرمة الحج. وإذا كان بدون قصد يعني بدون مبالاة يعني لا مبالاة هناك لا مبالاة
غير
رعاية
نعم.
في رعاية الحج يعني في رعاية الحجاج في كلا الأمرين حقيقة هم يعني متهمون في كلا الأمرين هم متهمون في الواقع يعني حينما يحاصرون هؤلاء الحجاج ولا يرعى ترعى لهم حرمة الحاج وحرمة الجريح وحرمة المفقود كل هذه تجتمع في واحد على أقل تقدير لم تراعى يعني بهذه الطريقة لذلك يعني تعاملوا مع هؤلاء الحجاج تعاملا يعني ليس إنسانيا ولا شرعيا ولا دينيا ولا أخلاقيا وذهبت هذه الضحايا واليوم أيضا تعاقب شعوب يعني في منعها للحج الشعب الإيراني والشعب اليمني وأي شعب لا تعجبه سياسة هؤلاء يمنعون من الحج وكانما هم القيمون على الكعبة الشريفة وعلى مسجد على بيت الله الحرام وهكذا والمشركة إلى الله تعالى. المهم نعم النفس الزكية حقيقة كل إنسان بريء يقتل ظلما هو نفس الزكية
نعم
هو نفس الزكية لكنه النفس الزكية نفس واحدة
نعم
وشخص واحد ما يدور عليه الظهور هو شخص واحد المقصود منه شخص هاشمي رجل هاشمي يقتل طبعا التفاصيل تقول تفاصيل الروايات تقول أن
نعم.
الإمام عليه السلام يبعث بهذا الشخص برسالة إلى أهل مكة وهو من بني هاشم هذا وهو شاب يستجيب لنداء الإمام عليه السلام فيسلم رسالة كأنه يعني رسول
كسفير
يعني سفير يعني حتى الـ يعني الـ العلاقات أو الحالات الدبلوماسية لم تراعى يعني على الظاهر يعني حتى في مثل هذه التعاطيات وفي هذا التعامل يبعث هذا الشخص ويحمل رسالة من الإمام عليه السلام ليقدمها إلى ذوي الشأن يعني إلى أهل مكة يعني إلى مسؤولي مكة إلى آخره فيؤخذ هذا الشخص ويقتل ولكنه القتل تصفها الروايات بأنه يذبح بين الركن والمقام في المسجد الحرام يذبح تهتك حرمة المسجد بدم هذا البريء بدم هذه النفس الزكية عندها ستكون هذه هي من أهم العلامات التي تشير إلى ظهور الإمام عليه السلام وقرب ظهوره
يشاع هذا الخبر سمحت السيد يعني يكون هناك
بالتأكيد يعني بالتأكيد يشاع بعد يعني
واليوم وسائل الإعلام تعمل بهذه
يعني الروايات في وقت كانت يعني في النص حينما أصدره المعصوم عليه السلام لم تكن هناك تصور أن هناك مثلا إعلام أو فضائيات أو غيرها بالتأكيد أنه يشاع لكنه اليوم أي خبر يحدث أو أي قضية تحدث في مكة تجد أن العالم في نفس اللحظة ينقلها نقلا مباشرا فلعله ما يحدث مثلا من التجرع على هذه النفس الزكية يكون مثلا نقلها سريعا وتبث وستكون هناك ردة فعل بالتأكيد سيكون هناك ردة فعل وعندها سيكون النداء الذي سيكون هو العلامة الأخيرة التي يعني تكون قبل ظهور أو قبيل ظهور الإمام عجل الله
أحسنتم سمعت السيد وجزاك الله خير الجزاء الأخ أحمد من بغداد يقول هل أن اليماني سيد علوي ومن أي ذرية من الحسن سلام الله عليه أم من الحسين
طبعا الرواية تقول أنه علوي بالتأكيد هاشمي علوي هاشمي بعض الروايات تقول أنه حسني نعم تقول أنه حسني ويبدو أنه يعني هذه الروايات هي حينما تقول يعني حسني أو حسيني هناك اختلاف أيضا في بعض الروايات تقول حسيني
أيهما يرجح سمعت
يعني العلم عند الله تعالى أنا لا يمكن ليس هناك قرائن يعني تقول أنه
مقياس بين أن يكون حسن وحسين متساوي بالروايات
بالتأكيد يعني قد أنه مثلا الحسني تصحيف الحسيني أو الحسيني تصحيف الحسني
نعم.
لأنه هناك تصحيفات يعني تتضح في من خلال المتابعة لهذه الروايات ممكن أن يكون حسني والعلم عند الله تعالى
سمعت السيد أيضا الأخ أسامة من البصرة يقول وهذا الكلام حقيقة وسؤال كثيرا ما يطرح، يقول كيف لنا نتصل بالإمام سلام الله عليه، وربما البعض يفكر بأن الاتصال هو رؤية الإمام شخصا والرؤية الشخصية، فكيف لنا أن نتصل بالإمام؟ وأيضا عفوا سمحت السيد يقول هل هذه حقيقة أنه بعض الروايات تقول أن هناك رسائل تكتب وترمى في البحر لأجل أن تصل إلى الإمام سلام الله عليه؟
طبعا الاتصال بالإمام عليه السلام حقيقة من يعني اتصال روحي وقلبي، هذا هو المطلوب. يعني كما تفضلت أنه قد أن البعض يفكر بأنه الاتصال هو لقاء الإمام عليه السلام، وإن كان هذا طموح طموح أي إنسان يعني يطمح إلى أن يرى الإمام عليه السلام يتشرف بخدمة الإمام عليه السلام، وكما هو معروف من سيرة كثير من الناس كثير من العلماء الصلحاء من يعني كثير من الناس الصلحاء والعلماء التقوا بالإمام عليه السلام، هذا طموح أيضا يعني طموح مشروع حقيقة، لكنه الاتصال الحقيقي أن الإمام عليه السلام هو يراك، يعني الإمام عليه السلام ينظر إليك، الإمام يراقبك، الإمام يدعو. عندنا كثير من الروايات تشير إلى هذه المعاني، الإمام يدعو لك، الإمام يراقبك، الإمام قد يحزن لبعض التصرفات لا سمح الله التصرفات الخاطئة التي تصدر من الإنسان المؤمن حقيقة. أما أن أكون أنا كيف أصل إلى الإمام عليه السلام، أنا حينما يكون عندي هذا الشوق وهذا اليقين بأن الإمام عليه السلام ينظر إلي ويراقبني ويعلم بوجودي ويعلم بوضعي بكل شيء وبحاجتي إلى كثير من الأمور، بالتأكيد أنه يكفي هذا يعني هالمقدار، هذا المقدار الذي يفكر به الإنسان يفكر به المؤمن، هذا مقدار يعني مهم حقيقة إذا وصل إلى هذه القناعة بأن الإمام بينه وبين الإمام عليه السلام علاقة التواصل. لكن هذه علاقة التواصل أن الإمام عليه السلام أكثر تواصلا باعتبار أنه هو له الإمكانية وله الولاية التكوينية بأن يرى ويراقب كل شيعته وكل محبيه وكل العالم حقيقة بالأخص شيعته. أما أن نفكر بأنه كيف نصل إلى الإمام عليه السلام، هذا طموح مشروع جيد، ولكنه لا يكون كل همنا هو هذا، إنما همنا رضا الإمام عليه السلام وقبول أعمالنا
والرسالة التي تكتب.
أما الرسائل طبعا هذه سيرة بعض الناس، سيرة بعض الناس أن يكتب رسائل ويجعلها في الماء أو يجعلها في البحر وإلى آخره، يقول
لعلها تصل يعني بها،
يعني ليست هناك روايات ولكنه حقيقة يسيرة سيرة تبعها بعض الناس، ولعل هذا يعني بالتجربة وجدوا أن هناك حل لحاجاتهم وحل كثير من القضايا.
أحسنتم سمعت السيد. يعني الأخت أم حمد وصلنا إلى سؤالها في خبر يأتي في يوم عرفة، وهو من العلامات هناك حاكم ظالم يعني يصل بهلاك هذا الحاكم، يصل خبر إلى حجاج عرفة.
طبعا الروايات تقول أن الناس حينما يجتمعون في عرفة يأتي شخص على ناقة يخبر الناس بموت خليفة. طبعا الخليفة المقصود منه الرئيس أو الحاكم الذي يكون أو يتقمص الخلافة، يعني واضح أنه يتقمصون الخلافة الإسلامية ويجعلون أنفسهم هم وراث هؤلاء الخلفاء. لذلك نجد أن إعلان خبر هذا وفاة هذا الشخص سيربك الوضع أو يربك الموقف في عرفة، فيكون بعد ذلك فرج آل محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا تعبر الروايات. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يفرج سبحانه وتعالى بأي موت ظالم أو من هؤلاء الظلام الذين يعني حقيقة يعني تمسكوا بمقتنيات الخلافة وأسماء الخلافة ومناصب الخلافة وإلى آخره. الله سبحانه وتعالى يجعل إن شاء الله الفرج لآل محمد عليه السلام بهذا وأمثال إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد. الأخ أحمد من بقار سماحة السيد يسأل أنه مسألة أو شخصية الدجال، هل هو شخصية بعينها أم حركة سياسية، حركة لها أبعاد يعني تدمير للحياة الإنسانية.
بالتأكيد هو شخصية يعني حسب الروايات يعني كما نراه أن الروايات تشير إلى أنها شخصية ويقتله عيسى عليه السلام نبي الله عيسى، وإن كانت هناك يعني توجه
يسمى المسيح الدجال أيضا.
نعم
بهال
نعم المسيح الدجال
المسيح نعم
البعض البعض يعبر عنه بالمسيح الدجال
نعم
بالخاء يعني. هناك توجه آخر يقول بأن الدجال هي حركة ونحن لا يعني لا يمكن الالتزام بذلك، لأن الروايات تشير إلى أنه يقتل، يقتل بمعنى أنه شخص لابد أن يكون شخص كما هي في الروايات الأخرى التي تشير إلى أنه شخص.
أحسنتم. سمعت السيد الأخ عبد الكريم من بغداد يسأل عن يقول بسماعه هو وبما يتداول أن الشيطان يقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم يقتله الإمام سلام الله عليه في الرجعة؟
طبعا يقتله النبي صلى الله عليه وآله كما ورد
في الرجعة.
نعم في الرجعة ومعه أمير المؤمنين عليه السلام كما وردت الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يرجعان، وتكون هناك يعني معارك وقتال والشيطان سيتولى أمر هذه المعارك فيقتل عند هذه المعارك من قبل النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين
سلام الله عليه. أيضا سمحت السيد الأخ أبو عبد الله من ذي قار يسأل عن الحوثيين في اليمن، وأنتم تفضلتم بكثير من التوضيح فيما سبق من حلقات وأشرتم إلى أنهم بدأوا الآن يستوعبون القضية المهدوية وقضية الاثنى عشرية أيضا.
يعني قلنا أننا نتفائل بكثير من الأمور، وقلنا أن لكل علامة موهد، وعلامة اليماني لعله هم هؤلاء هذه الحركة الحوثية، هذه الحركة التي ظهرت فيه.
أحسنتم. سمحت السيد أيضا الأخ أبو رضا من بغداد يقول هل الإمام منتظر أم منتظر؟
أعتقد أن يعني هناك فلسفتان طبعا. الفلسفة يعني الشائعة وهي أن الإمام منتظر، ينتظره كثير من الناس يتشوقون إليه، لكن فلسفة أخرى تقول أن الإمام هو منتظر، يعني هو ينتظر إصلاح الناس وتكاملهم لقبول هذه الرسالة. وأعتقد المعنيين صحيحان، منتظر ومنتظر. نعم
أحسنتم. سمعت السيد الأخ أبو علي من البصرة يقول هناك بعض البرامج أو بعض الحلقات تبث على مواقع التواصل الاجتماعي توقت لتربط الأحداث وتوقت تضع توقيتا للأحداث، يعني كما قال هناك من يربط بأن سنة 2017 ستكون سنة الظهور أو ربما سنة لعلامة معينة من علامات الظهور.
يعني للأسف الشديد أن البعض يعني للأسف الشديد زج نفسه كثيرا في مسألة هذه التوقيتات وهذه التطبيقات، وللأسف أنه هم لا يلتفتون إلى قول الأئمة عليهم السلام أنه حينما يحذرون من مسألة التوقيتات ولعن الوقاتون، لعن الوقاتون على لسان الإمام الصادق عليه السلام، لعن الوقاتون. لكن الوصية للأخ السائل الأخ الكريم
أبو علي من البصرة
أبو علي حفظه الله تعالى، نقول أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ معالم دينه ومعارفه وعلومه من جهات هي غير معروفة حقيقة. يعني بودي أنا لا أنتقص هذه الجهة، ولكن بودي أن تعرف نفسها هذه الجهة حتى ممكن أن تسأل ما هو دليلها على ذلك، وممكن أن يناقش ذلك، وممكن أن نصل إلى النتيجة بعد ذلك.
أحسنت. سمعت السيد الأخ كريم من النجف أيضا بسؤال ربما مشابه للأخ أبو عبد الله، مسألة أحداث الزمان في هذا اليوم، الأحداث الجارية على كل العالم وبالتأكيد العراق اليمن سوريا،
يعني هذه الأحداث ما هي يعني؟
يعني بمعنى أنه هل لها علاقة بظهور الإمام؟ الربط دائما السؤال هذا
يعني صحيح، هذا السؤال تكرر كثيرا، وقلنا أنها ممكن أن تكون من الممهدات، ولكن هذه الممهدات هي بعيدة أو قريبة هذا العلم عند الله تعالى. أنا دائما أكرر ذلك وأكرر هذه العبارة أنها هذه ممهدات، إذا قلنا أنها ممهدات هل هي ممهدات قريبة أو بعيدة؟ علمها عند الله تعالى.
سمعت السيد أيضا بقي عندي ثلاثة أسئلة. الأخ يحيى من بغداد، وأنتم تفضلتم عن النفس الزكية، ولكن يقول هل أن هذه النفس الزكية حينما يرسلها الإمام إلى أهل إلى الحكام في مكة هل يكونوا قد تغيروا؟ وكيف يرسل وهو يعلم أنهم ظالمون؟ فكيف يرسل لهم على أساس التغيير أم لإثبات شيء ربما في يعني ذهنية الإمام سلام الله عليه؟
طبعا عندنا قضية مشابهة لهذه، يعني إرسال الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف شخص إلى هؤلاء، أننا قضية مشابهة تشير إلى أن معركة صفين أيضا في أحدى معارك صفين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أرسل شخص وهو شاب أيضا، أرسله برسالة إلى معاوية بن أبي سفيان. هل أن معاوية تغير؟ هل أن معاوية يعني من حكام العدل حتى أن الإمام عليه السلام يبعث له هذه الرسالة؟ بالتأكيد مقتضيات الظروف تقتضي على الإمام للإمام عليه السلام أن يبعث برسالة ليلقي الحجة على هؤلاء. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ألقى الحجة على معاوية بن أبي سفيان
كسفير الحسين مسلم بن عقيل.
بالضبط، أحسنتم، سفير الإمام الحسين عليه السلام، مع أن الإمام يعلم أن مسلم يقتل.
نعم.
وأن الإمام عليه السلام في صفين قال إذا أرسلتك إلى معاوية تقتل، فقال لا مانع من ذلك. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أيضا يحذر هذا الشخص الذي يرسله، يقول أنت تقتل، ولكنه مقتضى هذه الطاعة الإمام عليه السلام يقول أنا هو هذا الشخص جاء ليستشهد يعني في سبيل الإمام عليه السلام بين يدي الإمام، فيرسله الإمام فيقتل. هذا لا يعني أن تلك الجهة جهة خير وجهة صلاح وجهة عدل بحيث أن الإمام عليه السلام يرسلها. بالتأكيد حينما يكون الإمام عليه السلام قد حذر هذا من القتل، بالتأكيد أنه يعلم يعني ويتوقع ما ستؤول إليه هذه الرسالة.
أحسنتم سمعت السيد. السؤال من أم سارة سمعت السيد من النجف، تقول كيف يكون الإنسان مثقفا مهدويا؟ يعني وأيضا أجبتم عن هذا الأمر.
يعني أنا أعتقد أنه دائما أقول متابعة السيرة المهدوية ومتابعة روايات الإمام المهدي عليه السلام تثقف الإمام، تثقف الشخص تثقيفا حقيقيا. يعني اليوم بحمد الله تعالى هناك ثقافة مهدوية منتشرة واسعة خصوصا في أوساط الشباب، دائما هذه الثقافة نابعة من خلال المجالس، من خلال قراءة الكتب، الروايات، المسابقات التي تحدث اليوم، مسابقة الدراسات التخصصية، مركز هناك مركز الدراسات التخصصية، هناك مسابقات أيضا تحث الناس على معرفة الأمور المهدوية. إذن التثقيف المهدوي ويعني بأي وسيلة كانت ممكن أن يصل الإنسان إلى هذه الثقافة،
يعني حتى ليس بكتب معينة وإنما
لا أبدا ليس بكتب معينة، ولكن أقول حقيقة أن أولى خطوات الثقافة هو التوجه إلى الإمام عليه السلام، التوجه إلى الإمام قلبا ونفسا وروحا. بالتأكيد أنه سيستلهم من الإمام عليه السلام كثير من الأمور، ويجعله الإمام عليه السلام منفتحا أو متفتحة له هذه الثقافة.
أحسنتم سمحت السيد. السؤال الأخير سمحت السيد من أم محمد من نيسان، تقول هل للحسين رجعة عند ظهور الإمام؟
نعم، قلنا أن كل الأئمة عليهم السلام لهم رجعة، ولكن رجعة الحسين عليه السلام رجعتان، رجعة عند شهادة الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف، ورجعة أخرى عندما يحكم الإمام عليه السلام، كما قلنا أن الأئمة عليهم السلام كلهم يحكمون في هذه الرجعة المباركة.
سمعت السيد أحسنتم وجدتم وجزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله تكون لقاءاتنا معك متجددة في هذه الحلقات وهذا البرنامج. شكرا لكم.
شكرا لكم.
وكذلك أيضا شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله يتجدد لقاءنا معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.